طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
قال المؤلف رحمه الله: ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدرها قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد، ويضع الأشياء مواضعها.
فخضعوا لما قاله
وفصله بتوزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوه أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت المواريث فوضى، وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد، ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب، وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، أي تعبدوا لله بها، واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم.
نعم، المواريث قال العلماء أن الله تولى قسمتها بنفسه، فلو نظرت في تقسيم المواريث على الورثة ورد في القرآن في سورة النساء في أولها وفي غيرها من السور، حتى قال العلماء: من جمع آيات سورة النساء مع حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فقد ألم بقسمة المواريث. خلاص يعرف، ذكر الله في القرآن كم يستحق الأب، كم يستحق تستحق الأم، كم يستحق الأولاد من الذكور والإناث، كم يستحق الإخوة، كم يستحق كذلك الزوج والزوجة، كل هذا موجود في القرآن. فبعدما ذكر آية المواريث قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ما مناسبة اختتام آية المواريث بالعلم والحكمة؟ بين أن الله عز وجل يعلم ما يصلح العباد، وما قسمه الله عز وجل بين الورثة عن حكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه. فمثلا على سبيل المثال، جعل الله عز وجل نصيب الذكر على الضعف من نصيب الأنثى، إيش الحكمة من هذا؟ قالوا: من الحكم أن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأنه هو القوام، المرأة يقوم عليها غيرها، فهي في الحقيقة ليست بتلك الحاجة إلى المال، لكن ما تستغني عن حاجتها عن المال. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل لها على النصف من إرث الذكر، من إرث الذكر. ومثله في الزوج والزوجة، الزوج مثلا على سبيل المثال إذا ماتت زوجته وما عندها أولاد له النصف، لكن لو مات الزوج وما عنده أولاد الزوجة لها كم؟ لها الربع، ليس لها النصف. إذا كان الزوج له أولاد وماتت زوجته ومعها أولاد، فالزوج له الربع. لكن لو مات الزوج ومعه أولاد فالزوجة لها الثمن. انظر فهذا من حكمة الله، فهو يعلم ما يصلح عباده، فهو يعلم ما يصلح. فلذلك ذكر هنا المؤلف أن من أنكر قسمة المواريث وقال مثلا هذا يحتاج أكثر وغير وبدل، فهذا يطعن في حكمة الله وفي علم الله. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآن أعداء الإسلام ينادون بالتسوية، لماذا الأنثى تجد أقل من الذكر؟ يعترضون، هذا طعن في علم الله وفي حكمة الله. فإذا الشاهد من هذا، ما هي المناسبة من ذكر هذين الاسمين في آخر آية المواريث؟ لأن هذه القسمة كانت عن علم وحكمة، إن الله وضع هذه القسمة في موضعها، كل على حسب ما يحتاج وعلى حسب ما يصلحه من هذا المال، من هذا المال. نعم. وكذلك أشار هنا إلى الدعاء، تجد أن الأدعية تختتم بأسماء تناسب هذه الدعوة. لما دعا زكريا بالولد قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، قال زكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. طيب قال ربي هب لي من لدنك، في زكريا، نعم زكريا هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قلنا السمع في هذا الموطن يأتي بمعنى الاستجابة، يعني كأنه يقول اللهم استجب لي دعائي، اللهم استجب لي دعائي. كذلك في زكريا أيضا قال إنك أنت الوهاب، لما قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب في سورة الأنبياء. طيب فهذا أيضا مما يناسب هذا المقام، وارزقنا وأنت خير الرازقين، انظر وأتى بالاسم المناسب. طيب فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، يعني يأتي باسم مناسب لهذا الدعاء، لهذا الدعاء. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لأن ناسب أن يؤتى بهذين الاسمين، لأن المقام مقام المغفرة والرحمة، واضح؟ فهذا معنى قوله أي تعلموا لله، تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم، هذا معنى قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اختتموا دعاءكم بها. فهذا من عبادة الله سبحانه وتعالى عندما يدعو العبد باسم من أسماء الله. تفضل.
وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأولى منها هذه ختمها بالعلم والحلم، يقتضي علمه بنياتهم الجميلة وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة، ويجازيهم على ذلك بالفضل العظيم، ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكأنهم ما فعلوها.
نعم، هذه آيات تقريبا 7 آيات ذكرها الله عز وجل في سورة الجن، في سورة الحج، وهو قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. انظر هنا ناسب أن يذكر الرزق اسم الله الرازق، لأن الآية فيها رزق من الله عز وجل وهو الشهادة. نعم. ثم قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي هؤلاء الشهداء، وإن الله لعليم حليم. ختم الآية بالعلم والحلم. الآية التي بعد ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. انظر ختم بالعفو والمغفرة. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. يعني سبحان الله اختلفت هنا الأسماء، هل عبثا هكذا؟ لا، ليس عبثا. كل هذه الأسماء في اختتام الآية لها تعلق بمعنى الآية، لها تعلق وسيأتي من كلام المؤلف، لكن الآن نقرأ هذه الآيات حتى نستوعب وكذلك نضبط ما أراده المؤلف. ثم قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اختتم الآية بهذين الاسمين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. أسماء مختلفة، إذن إيش المناسبة؟ سيأتي. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن هذه سبع آيات فيها أسماء مختلفة اختتمت بها هذه الآيات، فالمؤلف هنا سيبين الربط بين معنى الآية وبين اختتامها بهذه الأسماء. فقال أولا في هذه الآية ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. قال والآيات المتتابعة التي بعدها كل واحدة ختمت باسمين كريمين، فالأولى منها هذه، يعني هذه الآية ليدخلنهم، ختمها بالعلم والحلم يقتضي علمه بنياتهم الجميلة. لماذا قتلوا؟ لعلم الله عز وجل بما في قلوبهم من النيات الطيبة، وأنهم قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، ففيه علم الله بنياتهم وأعمالهم الجليلة. ما هي أعمالهم الجليلة؟ أنهم قدموا أرواحهم في سبيل الله، قدموا ماذا؟ أرواحهم في سبيل الله. ومقاماتهم الشامخة، يعني الجهاد ذروة سنام الإسلام، فهو يعلم بما أرادوا البلوغ إليه من هذه المقامات فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم ويعفو ويحلم عن سيئاتهم. لأن الحلم هو ماذا؟ الحلم هو تأخر العقوبة. إنسان يعصي الله فالله عز وجل يمهله، يحلم عليه، ما يؤاخذه من أول ذنب ولا من ثاني ذنب ولا من 100 ذنب ولا 200 ذنب، يذنب 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 والله عز وجل يمهله يمهله يمهله. هذا من حلم الله عز وجل. فهؤلاء لا شك قد يكون عندهم من الذنوب فحلم الله عز وجل عليهم، فإذا استشهد العبد غفر له ذنبه كما جاء في الحديث يغفر له عند أول قطرة دم منه يغفر للشهيد. فيعني مناسب جدا أن يؤتى بهذين الاسمين في آخر هذه الآية لأنها تتعلق بمن قتل في سبيل الله. قال وختم الثانية بالعفو الغفور، يعني في قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. لماذا هذه الآية ختمت بالعفو والغفور؟ قال فإنه أباح المعاقبة بالمثل، يعني من تعدى عليك أجاز لك الشرع أن تتعدى عليه بالمثل. ضربك تضربه ما هو تقتله. طيب أقلع سن لك تقلع سن بس، ما هو تقلع 10 أسنان أو 3 أسنان، لا سن واحد، السن بالسن، أجاز لك الشرع ذلك. طيب فهذا معنى قوله فإنه أباح المعاقبة بالمثل وندب إلى مقام الفضل. ما هو مقام الفضل؟ العفو. طيب هذا أفضل، أن تعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. قال وهو العفو وعدم معاقبة المسيء، وأنه ينبغي لكم أن تعبدوا الله بالاتصال بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته. بمعنى أن الله عز وجل عفو، يعني يعفو عن المسيء ويغفر له، أن يتجاوز عن ذنبه. وأنتم كذلك، من اعتدى عليكم فتعاملوا معه بالعفو والغفران، والجزاء من جنس العمل. من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن غفر للخلق يعني إساءتهم غفر الله له ذنبه. فإذا من المناسب أن تختم هذه الآية بهذين الاسمين، كأن الله عز وجل يقول فاعفوا عن من ظلمكم، لا تأخذوا المثل بالمثل، مع أنه جائز. لكن ندب، إيش معنى ندب؟ يعني حث وحض على العفو وعلى الغفران، يعني المسامحة عن المسيء. فكان من المناسب أن تختم هذه الآية بهذين الاسمين. ثم قال وختم الآية الثالثة بالسميع البصير في قوله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. إيش معنى يولج الليل في النهار؟ يعني يدخل الليل في النهار، يولج معنى الدخول، ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. إيش المناسبة في هذه الآية ختمت بهذين الاسمين؟ قال وختم الآية الثالثة بالسميع البصير، وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار. هو يظهر لك النهار ويخفي عليك الليل، ويظهر الليل ويخفي النهار. لماذا يعني ختم بهذين الاسمين؟ السبب أن الله عز وجل يعلم جميع الأصوات التي يعني يقولها الإنسان في الليل أو في النهار، وأيضا بصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. بمعنى أن النهار وقت إضاءة وظهور، والليل وقت خفاء وظلام. فالله عز وجل كما أنه يراك في الضوء والنهار يراك في الظلمة والليل. فانظر يعني هذان الاسمان مناسبان في ذكر ما جاء في معنى الآية، ما جاء في معنى الآية. وقوله وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير، وهو قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. معنى الآية أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يعبدونهم بباطل، وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فما هي مناسبة ذكر هذين الاسمين العلي الكبير؟ قال المؤلف هنا وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظمته ومجده تضمحل معها المخلوقات، ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل. فالله عز وجل هو الكبير، هو العلي، والعلو يشمل علو القهر وعلو الذات وعلو القدر. نعم، فإله بهذا الوصف أليس هو المستحق للعبادة؟ فهو العظيم وهو المجيد وهو ذو الكبرياء والعظمة، فإذن هو الذي يستحق هذه العبادة لعظمته وكبريائه وعلوه سبحانه وتعالى. فهذان الاسمان مناسبان لهذه معنى هذه الآية. ثم ذكر الآية الخامسة، قال وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، وهو قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. معنى الآية: الله عز وجل أنزل من السماء ماء المطر فتصبح الأرض مخضرة، هذه الأرض التي كانت قبل نزول المطر يابسة قاحلة، فإذا بها بعد نزول المطر تصبح مخضرة خضراء، فيها من الأشجار وفيها من الثمار وفيها من النضرة والبهجة ونحو ذلك. إن الله لطيف خبير. إيش المناسبة في ذكر هذين الاسمين؟ قال وختم الآية الخامسة باللطيف الخبير، الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن كالظواهر وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. يعني مع ايش اول شيء معنى لفظ اللطيف؟ هو الذي يعلم بواطن الامور. طيب الخبير هذا يعلم بواطن الامور، هو علم لكن علم بالدقائق. واللطيف هو الذي يلطف بعباده، بمعنى يعني يفرج عنهم بعد الشده ويخفف عنهم بعد العناء. فمن لطفه سبحانه وتعالى أن يرحم عباده فينزل عليهم الغيث من بعد ما قنطوا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو اللطيف الخبير. طيب، وهذه الآية نفس الشيء، فمن لطفه سبحانه وتعالى أن رحمهم بهذا الغيث من بعد ما قنطوا ومن بعد ما اشتدت بهم الأمور. وخبير بما في هذه الأرض وما في بواطنها من البذور ومن كذلك الخصب الذي في هذه الأرض. فما الذي ينبت الأرض دون أن يضع فيها الإنسان شيء من البذور؟ من الذي ينبتها؟ الله عز وجل. انظر الآن، بعض الأرض تنزل المطر فتنبت، طيب من أين هذه البذور؟ ما طرحها الإنسان، ما وضعها الإنسان، من أين؟ الله عز وجل يعلم بها، فهو خبير بما في هذه الأرض وأنها صالحة للزرع وأن الزرع يعني ينمو عليها وسيرتفع منها. فهمتم هذا الآن؟ فناسب أن يؤتى بهذين الاسمين. فلو تمعنت سبحان الله هذه الآيات ومناسبة ختمها بهذه الأسماء لتبين لك المناسبة والربط بين هذه الأسماء وبين معاني هذه الآيات. ومما كذلك يستفاد من مثل هذه المعاني أن حافظ القرآن لا يعني لا يلتبس عليه أواخر الآيات. كثير من الحفاظ يلتبس عليه أواخر الآيات، ربما يأتي باسمين آخرين كما مر معنا في الأعرابي، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال غفور رحيم وعزيز حكيم. فتعرف الربط بين الاسم وبين الآية تستطيع أن تضبط ما تختم به الآيات، ما تختم به الآيات. وهذا مما يزيد في إيمان العبد ليعلم المسلم أن هذا القرآن من عليم حكيم وأن هذا القرآن عجيب، كما قالت الجن: إن سمعنا قرآنا عجبا. فمن عجب هذا القرآن أن الله عز وجل يختم الآيات بما يناسبها من أسمائه سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما بقي في دروس قادمة.